بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو صحيح السيرة النبوية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، أي السيرة النبوية للحافظ. وأما الصحيح فهو العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم كيفية ما جاءه جبريل في أول مرة وثاني مرة أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فينفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجاه في الصحيحين وأحمد. وفي حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات، من ثقل الوحي الذي أنزل عليه. وفي صحيح مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، وفي رواية وغمض عينيه، وكنا نعرف ذلك منه. وفي الصحيحين حديث زيد بن ثابت حين نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فلما شك ابن أم مكتوم ضرارته نزلت غير أولي الضرر. قال: وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وأنا أكتب، فلما نزل الوحي كادت فخذه ترد فخذي. وفي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال: قال لي عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه؟ فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى إليه بالجعرانة، فإذا هو محمر الوجه وهو يغط كما يغط البكر. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما نزل الحجاب، وأن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلا، فقال عمر: قد عرفناك يا سودة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعشى والعرق في يده، فأوحى الله إليه ثم رفع عنه والعرق في يده ما وضعه، ثم رفع رأسه فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق أيضا من يده صلوات الله وسلامه دائما عليه. وروى أبو يعلى عن الفلتان بن عاصم قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق أيضا من يده صلوات الله وسلامه دائما عليه. وأيضا مما يدل على أن الوحي لم يكن يسلب النبي عقله أنه ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا نزل عليه الوحي يحرك خشية أن ينسى منه شيئا إذا رفع الوحي، فكان وهو يجد شدة من التنزيل يحرك شفتيه. يقول ابن عباس: وأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال سعيد بن جبير: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. قال: فأنزل الله عز وجل قوله: فإذا قرأنا إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه لك في صدرك وأنت قرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه. فكان النبي إذا نزل عليه الوحي بعد ذلك سكت ولم يحرك حتى إذا رفع حدث بهذا. فدل هذا على أن النبي كان معه عقله، لأنه كان يحدث بالقرآن حال نزول الوحي عليه. نعم.
وروى أبو يعلى عن الفلتان بن عاصم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه دام بصره وعيناه مفتوحة وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز وجل وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز وجل، فكنا نعرف ذلك منه.
وروى أحمد والنبي أيضا قد أتي خصوصية، وهو أنه إذا نام النبي نوم النبي إنما كانت سلام عيناه ولا ينام قلبه، فإذا كان في النوم الله يحفظ عليه قلبه فكيف بنزول الوحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تنام عيناه ما ينام قلبه، ولهذا رؤياه حق وصدق كما لو شاهد ذلك عيانا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد حفظ عليه قلبه وقت النوم وهو عادة وفطرة وطبيعة، فكيف يغيب عقله وقت نزول الوحي وهو شرف وكرامة؟ نعم.
وروى أحمد وأبو نعيم عن أسماء بنت يزيد قالت إني لأخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها.
سبحان الله سبحان الله. نعم.
وروى ابن
يعني الثقة الحسي، يعني ليس معنوي فقط أن حمل الوحي، وكما قالت على إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ثقيلا في أحكامه وتبعاته ومقتضاه ولوازمه، لا يعني حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يحصل لبدنه من الثقل ما يحصل. شوف يقول زيد بن ثابت كما مر معنا لما كانت فخذه على فخذ النبي ونزلت غير أولي الضرر قالت فكادت فخذه أن ترد إيه فخذي، يعني تكسرها. والنبي ينزل عليه من المائدة ويركب الناقة ما تحملته الناقة. سبحان الله. نعم.
وروى ابن مردويه عن أم عامر عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها، وهذا غريب من هذا الوجه. ثم قد ثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية وهو على راحلته، فكان يكون تارة وتارة بحسب الحال والله أعلم.
اقرأ طريق الشيخ الألباني
هنا الأخير. قلت قال العلامة الألباني رحمه الله قلت ويمكن أن يقال إن عدم ذكر الثقر في هذا الحديث لا يلزم منه أنه لم يقع في هذه القصة، بل من المحتمل أنه وقع فيها ثم لم يذكره الراوي لسبب ما، كما لم يذكر فيه الشدة المذكورة في بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها كحديث ابن عباس الآتي وحديث ابن مسعود قال.
طبعا هنا دي قاعدة مهمة جدا يا إخواني، العلامة الألباني رحمه الله تعالى ينبه إليها، وهذه احنا لفتنا النظر إليها من قبل كثيرا كما لفت النظر إلى ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. قوله هنا بل من المحتمل أنه وقع فيها، يعني وقع فيها الثقل ثم لم يذكره الراوي لسبب ما. انتبهوا، ما القاعدة هنا؟ القاعدة أن بعض الأحاديث قد يذكرها الراوي باختصار، قد يذكرها الراوي باختصار، لهذا فلا تأخذ منها حكما تعارض ما فصلته الأحاديث بدعوى أن هذا الحديث ليس فيه كذا ولم يشر النبي فيه إلى كذا، لأن الراوي قد يختصر، فالحكم إنما يؤخذ من جملة الأحاديث، والأحاديث التي فصلت وبينت حجة على الأحاديث الأخرى. فقد تقول لي أنت لا 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 هذا هروب، ما في شيء اسمه لعل الراوي نسي، شمعنا عن هنا لعل الراوي نسي هناك ما نسي. نقول إنما نقول ذلك في باب، ألا وهو إذا دلت الأحاديث على حكم ما ثم جاء حديث ليس فيه إشارة إلى هذا، هذا فقط الذي يمكن أن نقول فيه قد يكون الراوي لم يذكر هذا لسبب ما فذكره على وجه الاختصار، لا سيما فيما يتعلق بالقصص. خذ مثالا على هذا في مسألة استئذان ولي الأمر، وأن العقوبات مرجعها ولي الأمر ولا يعاقب الناس بعضهم بعضا. فمثلا أنا الآن رأيت يهوديا من السياح أو نصرين أو كذا وكذا فعل شيئا يناقض الدين، هل أقتله؟ عندنا منهج السنة والجماعة أن الإنسان لا يفتئد بين يدي السلطان، لا يفتئد بين يدي السلطان، وأن هذه الأشياء ترفع إلى السلطان، والسلطان هو الذي يقيم هذه الأمور ولا يقيمها الأفراد، فالأفراد لا يقيمون حدودا ولا يعاقبون مثل هذه العقوبات العامة إلا بإذن السلطان. وعلى هذا دلت الأحاديث، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأحد أن يقيم حدا ولا شيء إلا السيد مع أمته في الزنا، في الزنا فقط، فإنه يضربها أو كذا فقط، وغير ذلك ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك عقوبة على هذا. طيب، حينما يتقر لنا هذا الحكم من أوجه عديدة، يأتينا مثلا النص في الرجل الذي قتل المرأة التي عنده سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنها وضربها، فيقول القائل هذا دليل على أن لأحد الناس أن يفعل ذلك من غير الرجوع إلى السلطان، من غير الرجوع إلى السلطان. نقول هذه قصة، والقصة قد يكون فيها بعض الأشياء سقط، ولعله أخبر النبي بشأن المرأة من قبل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لعله اطلع على رضا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم إن النبي هنا كونه سكت مع هذا قد يكون سكوت النبي لأن الرجل لم يصبر على شيء، فخرج عن طبيعته نظرا لما سمعه من سب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب المرأة خروجا عن هذا، مثل ما قال عمر إنك منافق ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الموقف موقفا عظيما فقد يغفر للإنسان فيما لا يغفر في غيره، حتى مع أنبياء الله، لقد ألقى موسى عليه السلام ألقى التوراة من يده، ألقى التوراة الألواح من يده ولم يعاتبه الله عز وجل. ليه؟ لأنه لما رجع فوجد الناس قد عبدوا العجلة فلم يصبر صلى الله عليه وسلم على ذلك، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. تجي انت بقى تقول لا تعالى نبي الله كيف تلقي الألواح، هذه ردة وهذه كذا، وتحكم على الأنبياء بالرد، أو تأخذ منها فائدة وهي جواز إلقاء المصحف من يدك. لا، نقول لا، إنما هذه أحوال قد يغفر فيها ما لا يغفر في غيرها، يغفر فيها ما لا يغفر في غيرها. فلعل هذا الرجل قام بهذا فنهى، فترك النبي النهي كما ترك النبي النهي لعمر أن يقول لحاطب إنك منافق. فلا تأخذ من مثل هذه القصة حكما يعارض الحكم العام، وهو أن هذه الحدود والأشياء مرجعها إلى السلطان حتى لا يفتئت الناس في ذلك. فمثل هذا القصص الذي قد ترد، ومثل هذه الأحاديث التي قد ترد، لا تعارض بها الأحاديث الإيه؟ العامة. ولهذا قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا، لطالما قال عمر دعني أضرب، فإذا كان عمر له أن يضرب من غير أن يرجع إلى النبي فلماذا لم يضرب؟ دعني أضرب يا رسول الله. ولم يحصل أن الصحابة كانوا يتصرفون بهذا بأنفسهم، بل النص واضح أن النبي لم يأذن لأحد في هذا إلا ما كان للسيد مع أمته. فانتبهوا يا أخواني لهذه القاعدة في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبرة بالمحكم الوارد الذي دلت عليه الأحاديث بمجموعها، فإذا جاء نص في سيرة في قصة في كذا، هذا النص لا يصلح أن يعارض الأحاديث كلها، بل هذا يحمل إما على اختصار معين أو يحمل على حال معين، لعل النبي لعل الصحابية وهكذا، كما أوردنا لكم مثالا على ذلك. إذا عرفت ذلك لم يقع عندك تناقض بين جملة كبيرة قد تعترضك في هذا الباب. من هنا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما ذكر نزول سورة الفاتحة على رسول الله قال وهو على راحته فكان يقول تارة فكان يكون تارة وتارة بحسب الحال. هنا ظاهر هذه الرواية أنه لم يحصل له ثقل مثلما حصل في الرواية الأخرى أن الناقة لم تتحمل النبذ. فهنا العلامة الألباني يزيل لك الإشكال فيقول إيه إن عدم. ولهذا يا إخواني سبحان الله يعني عظيم جدا أنك أنت تأخذ قواعد أي علم من أربابه مش من صبيانه من أربابه وهذا كان ملحظ تألق العلامة الألباني الفضالة في هذا الباب. يقول إن عدم ذكر الثقل في هذا الحديث لا يلزم منه أنه لم يقع في هذه القصة لا يلزم. طب لماذا بنى الألباني على أي شيء من بنى الألباني وهذا رحمه الله تعالى؟ قال بل من المحتمل أنه وقع فيها ثم لم يذكره الراوي لسبب ما. طب أنت أستعترض عليك يا ألباني قائلا لك شيء لم يثبت به نص على ما تتوقعه ليه؟ أنت تقول لعله وأنت علمت الأمة إذا وردت الرواية إذا ورد النص نعمل به إذا ما ورد خلاص فلعله. لماذا تورد لعله؟ لماذا تورد من المحتمل؟ قال لأن ما مضى من أحاديث يبين أنه في كل حال كان ينزل عليه الوحي كان يحصل هذا الثقل. فلما لم يحصل في موضع من المواضع لابد أن نحمله على المواضع الأخرى ونقول من المحتمل أن الراوي لم يذكر هذا السبب. يبقى حينما يذهب الألباني إلى هذا القول ما يذهب الألباني إلى هذا القول بمحض رأيه إنما بموجب أحاديث أخرى يحملها عليه. ووارد جدا أن الراوي ولهذا في كل حديث له روايات قد يذكر هذا شيء وهذا يزيد شيء وهذا يزيد كذا. وهذا معروف يعني لمن خبر الصنعة هذا وجد أن هذا الباب من أوسع الأبواب يا أخوان. إنه الحديث قد يذكره جماعة من الرواة هذا يذكر زيادة وهذا يذكر زيادة وهذا يذكر زيادة وهذا يختصر وهذا يبسط هذا معروف. نعم ليه؟ لأنه علامة. نتتناوب ونقول الشيخ الألباني برضه ونقول الإمام ابن باز ونقول شيخ الإسلام. هذا رزقه رزقه
يعني حاجة أكبر من
لا هو هو إمام من الأئمة كغير من الأئمة لكن هناك أشياء قد تلتصق بالواحد مما جعله الله سبحانه وتعالى وجعلنا له من سنة صدقا في الآخرين. فمثلا مثل شيخ الإسلام تيمية لماذا يعني شيخ الإسلام تيمية إيش معنى يعني شيخ الإسلام تمام خد بالك ليه هذا من مما أجراه الله على سيرة الناس حتى صار إيه حتى صار هذا يعني أمرا مميز. وبعدين أنت في درسنا وتقول أنت ليه بتقول العلامة الألباني ده إحنا أصلا بيقولوا إحنا نطعف أبدال النهار يعني شوف هذه استفيدوها يا إخوان قصوها بارك الله فيكم قصوها. الدكتور بيقول أنت ليه عمال تقول العلامة الألباني على طول إيش معنى العلامة الألباني أصله ملوش ظهر العلامة الألباني ملوش ظهر إنما ابن باز له ظهر البيزنس هناك هيتقطع لكن العلامة الألباني ملوش ظهر فعن عشان كده بنقول العلامة الألباني لأنه ملوش ظهر مفيش حد يدافع عنه. الله المستعان كحديث ابن عباس الآتي وحديث ابن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال وضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها فوجدت حبلها قد تعلق بشجرة فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فركب مسرورا. وكان النبي إذا نزل عليه الوحي واشتد ذلك عليه وعرفنا ذلك فيه. قال فتنحى منتبذا خلفنا قال فجعل يغطي رأسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه فأتانا فأخبرنا أنه قد أنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا أخرجه أحمد بإسناد جيد. نعم
قال رحمه الله فصل قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وكان هذا في الابتداء كان عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على أخذه من الملك ما يوحى إليه عن الله عز وجل يسابقه في التلاوة، فأمره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسر عليه تلاوته وتبليغه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه ويوقفه على المراد منه. ولهذا قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه أي وتقرأه، فإذا قرأناه أي تلاه عليك الملك، فاتبع قرآنه أي فاستمع له وتدبره، ثم إن علينا بيانه وهو نظير قوله وقل رب زدني علما. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك حتى تقرأ ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل.
نعم، هذه الصفة أولا كما ذكرنا أن النبي كان يتكلم ويقرأ القرآن حال نزول الوحي، ثم بعد ذلك ضمن الله حفظه له في صدره، ولهذا فالنبي محفوظ من النسيان فيما يتعلق بالبلاغ، بالبلاغ محفوظ من النسيان. حتى لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قد تغير حاله البدني، ولهذا تقول عائشة لما رفع السحر عنه: كأنما نشط من عقل. لكن فيما يتعلق بالقلب ووعي ذلك فهو محفوظ فيه، معصوم فيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قال ابن إسحاق: ثم تتم الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فانقلق إلى كن النبي نسى في الصلاة. نقول: أن الصلاة شرعت، وكان من تمام التشريع أيضا أن ينسى لنعلم ماذا نصنع لو نسي أحدنا كذا وفعل كذا وفعل كذا، فشاء الله عز وجل. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم حاضر القلب في الصلاة، لكن الله عز وجل شاء ذلك ليحصل بذلك تشريع، ولهذا حصل لنا تشريع سجود السهو وأحوال هذا السجود من نسيانه صلى الله عليه وسلم. فقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ليس فيما يتعلق بالتشريع، فإذا نسي فلحصول التشريع بذلك. حتى بعض الآيات نسيها النبي بعد أن بلغها الأمة، ولا شك أن نسيان بعد البلاغ أن ينسى شيئا وقد حفظته الأمة هذا ما فيه إشكال أيضا، أن ينسى شيئا فتذكره الأمة، لكن أن ينسى ما أنزل الله إليه فلا يبلغه الأمة هذا المحفوظ فيه، لكن أن ينسى آية أو شيئا أو يلتبس عليه آية مما قد بلغها الأمة فهذا لا إشكال فيه لحصول التشريع بذلك أيضا. فلما قال: يا أبي بن كعب، أشهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي؟ وأيضا لما مر على بيوت بعض الصحابة فليلا فوجده يقرأ كذا، فقال: لقد أذكرني هذا آية كذا من سورة كذا، لقد أذكرني هذا. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن النبي كان يتفقد أصحابه، ولهذا قال لأبي موسى الأشعري: سبحان الله، كمال يا أخواني، كمال عجيب، يعني النبي يتفقد كل هذه الأحوال. يقول: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك. وأبو موسى ما يدري أن النبي يستمع لقراءته. سبحان الله، لقد أتيت مزمارا من مزامير أهل داود. فقال: يا رسول الله، والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. فالنبي يمر بالصحابة ويتفقد الصحابة، هذا يقول في هذا، يقول: لقد أذكرني هذا آية كذا، وهنا يقول: لقد لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. سبحان الله، فهو عند قلوب أصحابه وقلوب أصحابه عنده، كما جاء عند مسلم أظن أن النبي ذات ليلة قال: ألا من رجل صالح يحرسني الليلة؟ ألا من رجل صالح يحرسني الليلة؟ فإذا بصوت أقدام. قال: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فهذه في مناقب سعد رضي الله عنه. فإذا النبي عند أصحابه والصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قال ابن إسحاق: ثم تتام الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني تتابع. نعم.
وهو مصدق بما جاء منه، وقد قبله بقبوله، وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم. وللنبوة أثقال ومؤونة لا يحملها ولا يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه، لما يلقون من الناس
لما يلقون من الناس
وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله عز وجل.
تاني شوف هذا الكلام جميل. الله أكبر. وللنبوة أثقال ومؤونة لا يحملها ولا يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيق. ولهذا قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة لها أعباؤها ولها حملها، لما يلقون من الناس وما يرد عليه مما جاء به عن الله عز وجل. ونقول: وفرع عن النبوة الدعوة، فللدعوة أثقال ومؤونة لا يحملها ولا يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الدعاء. كالنبوة تماما، لأنها فرع عنها. ولهذا لازلنا نذكر كلمة العلامة السعدي رحمه الله تعالى لما قال في قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال: أصلا وفرعا. الله أعلم في اصطفائه حيث يجعل رسالته في الرسل أصلا، وفي أتباع الرسل فرعا. لهذا يا إخواني آية، والله آية، ليس كل واحد قدود له القبول، إنما ليه ابن باز، ليه العثيمين، ليه الألباني، ليه مقبل، ليه الفوزان، ليه هؤلاء يا إخواني، اشمعنى دول والبشر كثير. وبقي آثار في الأمة، علامات ذات واحد يصلح لهذا الشأن تحصل به الإمامة العامة. قد يكون لك صلاح يحصل به نفع جزئي، أما الصلاح الذي تحصل به الإمامة العامة ليس لكل أحد. ولهذا المسلمون كم؟ 1.5 مليار تقريبا. مليار ونصف كم؟ تقول شيخ الإسلام ابن باز، تقول العلامة الألباني، تقول العلامة العثيمين، تقول العلامة المقبل، تقول أعداد تعد على أصابع اليد. لماذا في أمة 1.5 مليار غير معقول؟ في طلبة ينفع الله بهم كذا، أما الإمامة، هذه الإمامة ما تحمل ولا يقوم بها أعبائها إلا من؟ إلا الخاصة، إلا الخاصة من الناس. فالدعوة ليست سهلة، طبعا ليست سهلة لمن يدرك قيمتها ولمن يقوم بأعبائها ولمن يعرف يعلم خطرها. أما الذي بقى يحرص على صرف وجوه الناس إليه وينظر ما يطلبه المستمعون وغير ذلك، هذا يتاجر بالدعوة يا إخواني. في واحد كما أقول لإخوانكم دايما، في فرق بين صاحب ملك يا إخواني ومستأجر، في فرق بين صاحب ملك ومستأجر. تمام. أنا الآن ما أجر شقة بيت، ما يخرب البيت ولا يعمل ولا يجي بتوع مجلس المدينة ياخد البيت يقول لك الشقة مش عارف إيه. أنا راجل مستأجر، أنا أعرف فترة وماشي. تمام. أنظر إلى ما تحت جنبي، هل الشقة اللي أسكن فيها كويسة؟ هذا فقط الذي أريده. أما صاحب الملك، لا، صاحب الملك زي مثلا ما راح مصادر الفجر عمال يبص حوالين البيت، الجدار ده في رطوبة، عايزين نجيب عامل يحفر ويجيب مازوت ويدهن الجدار. المستأجر نايم فوق ما عليه. ففرق بين صاحب الملك والمستأجر. صاحب الملك صاحب هم، كذلك هناك فرق بين صاحب الدعوة بحق الذي امتزجت الدعوة بعروقه وهو يريد هداية الناس فيصبر على أذاهم، وبين المستأجر الذي يبحث عن ثناء الناس عليه. عمل الناس بالسنة أو ما عملوا، ترك بدعة ترك سنة أو أمر بدعة، المهم المصلحة بهم، كما ترى للأسف الشديد ممن كان طلبة العلم في مصر قاطبة يحذرون منه من قناته قاطبة، بل كان أن الناس يؤاخذ بعضهم على بعض هذه المؤاخذة، أنت خرجت في قناة فلان، لا أنا ما خرجش الأسبوع بس والأسبوعين، أنا ما أقصد، لعله أخذ مني، لعله كذا، ليه كنتم تنتقدوا ليه؟ عنده بدع، عنده أشياء، عنده مجازفات، عنده كذا عنده كذا. أيوة، واليوم صار شيخ مصر الأول، هنيئا له، فتحت له ليلة القدر كما يقولوا. لماذا صار شيخ مصر الأول والآن خلاص؟ وتحولت الصفحات في لحظة، كل الصفحات الآن تكتب الحمد لله الرجل تحسن، ونسأل الله عز وجل أن ينصر به السنة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، ونسأل الله عز وجل والرجل تحسن. ليه؟ شرح كتابا، ترك مخالفة، ندم مما فعل، ما الذي تغير؟ ما تغير شيء، هو بس فقط، ما الذي تغير؟ ما ندري. لا تسأل، لأنك إن سألت فإنك تعارض العلماء في أحكامهم، تخالف أهل العلم في أحكامهم، فترات نقول فين الدليل، وترات نقول للعلماء هم الدليل. هذا تلاعب عجيب، تلاعب عجيب وتناقض غريب. فالرجل يمدح ويذم في آن واحد ولا ندري ما السبب، يتحسن، تبو غيره ما يتحسن، ولماذا تحسن الآن؟ لماذا حكمنا عليه بأنه يتحسن الآن؟ وبالأمس كان من اقترن به أو عرفه أو أثنى عليه أو سكت عنه فلم يبين ما عنده كان منتقدا. هذا هو علم الجرح والتعديل. من أجل هذا أقول لكم يا إخواني، فرق بين النائحة المستأجرة والنائحة الثكلاء. يا أبت ما لك إذا وعظت الناس بكوا، وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. صاحب الملك يا ابن حاجة، يقول صاحب الإيجار حاجة ثانية، مش مشكلة عنده، طلع من شقة فلان، دخل شقة فلان، أنا فيها إيه دي؟ هو يبكي، أو امبارح أمس كنت نطعن فيه وكذا وما ينفعش، وهذا رجل عنده خلط وعنده كذا، وإذا لم يكن هذا الرجل مبتدع فمن المبتدع؟ واليوم لا لا لا، هذا رجل الحمد لله خير. طيب تمام، نحن نحب للناس الخير كله، نحب للناس الخير ونتمنى للناس أن يكونوا جميعا على السنة، لكن أنا أسأل القاعدة التي ننطلق منها، الضابط، ما في إشكال. أمس كنت أحذر من رجل واليوم أنا أدل على رجل، ما في مشكلة، لكن لحيثية، لقد كان هذا الرجل يفعل كذا فترك وتاب منه وأصلح وأحسن وبين، وما لسن شرط السنة، عقد الإيجار بالسنة راح فين؟ كان الواحد إذا أظهر السنة يقول لا انتظر حتى سنة، يقاعدون هذا سنة. طب ما ينفعش في رواية عند السلف ستة أشهر، لا إحنا من أصحاب السنة، لابد من سنة. طيب لابد من السنة، وأين السنة؟ لقد صارت السنة ثانية في لحظة. وللنبوة أثقال ومؤونة لا يحمل ولا يستطيع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيق. لما يلقون من الناس وهم يرد عليهم ما جاءوا به عن الله عز وجل. نعم. فمضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله به على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. قال ابن إسحاق: وأمنت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقدمت بما جاء وصدقت بما جاءه من الله عز وجل ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن رسوله لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها، إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رضي الله عنها وأرضاها.
ولهذا ما عدل بها أحدا. ولما قالت عائشة رضي الله عنها: إن هي إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها، أقصد نفسها البكر صغيرة، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. نعم.
قال: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
بل جاء عند البخاري: أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت. هذا طبعا الرواية هذه أكمل، لأن فيها أن جبريل عليه السلام بلغ السلام من ربه، وهذه من فضائل خديجة التي اختصت به. أما عائشة رضي الله عنها فقال لها النبي: إن جبريل يقرئك السلام، يقرئك السلام. أما خديجة فإن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ خديجة من ربها السلام. وفرق طبعا أن يكون السلام من رب العالمين أو أن يكون السلام من جبريل. نعم.
قال: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث هشام. قال ابن هشام: القصب ها هنا اللؤلؤ المجوف. قال فصل.
نعم. نكتفي بهذا القدر.